السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مفاوضات فيينا وسط تأكيدات طهران بأن هدفها من المشاركة هو إلغاء الحظر. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المقاومة هي الطريق الأمثل لاقتلاع الصهاينة. الجيش الأثيوبي يعلن السيطرة على إقليم عفر واقترابه من إقليم أمهرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انطلقت الجولة الجديدة من محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فندق كوبروغ بالعاصمة النمساوية فيينا، والتي ستركز على إلغاء الحظر الأمريكي المشحف المفروض على الشعب الإيراني. الاجتماع يعقد على مستوى مساعد وزراء الخارجية والمدراء السياسيين للخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1 برئاسة علي باقري كاني كبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانريكي مورا مساعد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ضرورة إلغاء واشنطن الحظر بشكل كامل عن طهران وتقديمها ضمانات بهذا الخصوص. وكذا سعيد خطيبزاد أن الجمهورية الإسلامية لا تريد أن تصل المباحثات للطريق المسدود، موضحا أنها شاركت بالمفاوضات بإرادة جدية للتوصل إلى النتائج المنشودة. واعتبر خطيبزاد الولايات المتحدة هي المسؤولة في الوقت الحالي عن فشل المحادثات بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، مبينا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي للغاية ومجريات حوار فيينا ستنحصر على رفع الحظر. أعلن المتابعون القضائيون لملف اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس أن التحقيقات الإيرانية العراقية المشتركة حققت تقدما، وأن معاقبة الأمر والفعل لهذه الجريمة مسألة حتمية لا بد من الوصول إليها. وقال المحقق الخاص بمحكمة القضايا الدولية في إيران سعيد فرهادينية أنه تم إعداد لائحة الاتهام التي تضم أسماء 124 شخصا ضالعين في جريمة اغتيال القادة، مشيرا إلى إعداد الملف في 1300 صفحة، وقال إنه لم يكتمل بعد. وللمزيد من التفاصيل بشأن ملف التحقيقات في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دماء الشهيدين سليماني والمهندس ما زالت تغلي في قلوب الإيرانيين حتى اليوم، ولن يهدأ بالهم حتى يعاقب الفاعل والآمر في هذه الجريمة. المتابعون القضائيون يعرضون خلال هذا الاجتماع آخر مستجدات الأعمال القضائية التي قاموا بها.
لدينا أكثر من ملف قضائي فيما يتعلق بقضية الشهيد سليماني. الملف الأول هو ملف الجريمة بحد ذاتها، وقد تم إجراء الكثير من التحقيقات حول الموضوع، ويتم إجراء تحقيقات مشتركة مع الدولة العراقية، وقد حققت هذه التحقيقات تقدما جيدا، كما أننا نتابع ملف الخسارات الناتجة عن هذه الجريمة.
المتابعة القضائية لقضية الشهيدين تستمر على قدم وساق، ويؤكد القائمون عليها أن المتابعة تأتي في سياق الوفاء لروح الشهداء وتنفيذا لإرادة الشعب وردعا للفاعلين حتى لا يكرروا هذه الأعمال.
تابعنا الموضوع لما يقارب السنتين، قدمنا معلومات ووثائق دقيقة متعلقة بالجريمة، وتم التعرف على عدد من المتهمين. محاكمة المجرمين يجب أن تتم لكي لا يعتقدوا أنهم فروا من نتيجة أعمالهم ويقوموا بأعمال مشابهة دون رادع قانوني.
هذا وتأتي المتابعة القضائية لجريمة الاغتيال في سياق الردود الإيرانية على هذه الجريمة، والتي بدأت باستهداف قاعدة عين الأسد وستنتهي بخروج القوات الأمريكية من المنطقة كما يؤكد الإيرانيون.
يتابع الإيرانيون بجد الملف القضائي لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدين على أن الفاعل والآمر يجب أن ينالوا جزاءهم عاجلا أم آجلا.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي اللقاحات التي تم تطعيمها بعموم الجمهورية الإسلامية فاق 100 مليون جرعة. وأكد مساعد وزير الصحة كمال حيدري أن أوضاع مدن البلاد وصلت إلى الاستقرار خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أن غالبية المناطق تدرج ضمن الحالتين الزرقاء والصفراء التي تعتبر أقل خطورة. وأعرب عن توقعاته بزيادة مستوى التطعيم للحيلولة دون الرجوع إلى الحالة الخطرة من تفشي الفيروس. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تطعيم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 100 يوم فقط في إيران، رقم قياسي حققه الإيرانيون من خلال تكاتف الكوادر الصحية ومساندة مؤسسات الدولة كافة، إلى جانب قوات التعبئة وقوات حرس الثورة والجيش.
حققنا من خلال سرعة التطعيم في الفترة الماضية ملحمة وطنية. كل الكوادر الطبية عملت بجد على مدار الليل والنهار حتى استطعنا القيام بهذا العمل. اليوم أكثر من 85% من المواطنين تلقوا الجرعة الأولى، وأكثر من 75% تلقوا الجرعتين، وهناك عدد تلقوا 3 جرعات.
وزارة الصحة الإيرانية رغم إجراءات الحظر الأمريكية التي حاولت أن تعرقل تصدير لقاحات كورونا إلى إيران، استطاعت أن تستورد أعدادا كبيرة من اللقاحات، كما اعتمدت على اللقاحات الإيرانية التي أثبتت فعاليتها، وهي تعلن اليوم استعدادها لتصدير هذه اللقاحات إلى الدول الأخرى.
بعد أن وصلنا إلى حد الاكتفاء في عدد اللقاحات المطلوبة للبلاد، فإننا اليوم مستعدون لتصدير 20% من اللقاحات الإيرانية التي أثبتت فعاليتها إلى الدول التي تحتاجها.
وعلى الرغم من أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أي حالة إصابة بالمتحور الجديد من كورونا، إلا أن إيران قامت بتجديد إجراءات الكشف والوقاية على المنافذ الحدودية، وأعلنت منع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية انتشر فيها المتحور الجديد. خطت إيران بشكل سريع فيما يتعلق بتزريق جرعات لقاحات كورونا خلال الأيام الماضية، ولكن التحدي يبقى مفتوحا أمام إيران وغيرها من الدول، طالما أن المتحورات مستمرة بالظهور.
رحب مصرف بنك ملي وبنك صادرات الإيرانيان بقرار محكمة دولية إلزام البحرين بدفع غرامة تقدر بأكثر من 270 مليون دولار لتعويض لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرتها للاستثمارات المالية الإيرانية. وأكد حكم المحكمة أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس، وتعكس الرفض تجاه الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع المجموعة السداسية عام 2015. وللمزيد من التفاصيل حول القرار الدولي الذي يلزم المنامة بدفع تعويض لمصرفي بنك ملي وبنك صادرات، نستمع إلى التقرير التالي.
ارتياح كبير ساد الأجواء المصرفية في إيران ترحيبا بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إلزام البحرين بدفع أكثر من 270 مليون دولار لمصرفين إيرانيين تعويضا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرة استثماراتهما المالية. المصرفان الإيرانيان بنك ملي وبنك صادرات كانا اعتبرا القرار البحريني انتهاكا للقانون الدولي، وشددا على أن مصادرة استثماراتهما لم تستند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك، بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة. وبهدف رد الظلم لجأ المصرفان الإيرانيان للتحكيم الدولي في القضية عام 2017، مستندين إلى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة عام 2002. وتأييدا للرؤية الإيرانية حول القضية، فقد أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم حكما في 9 من الشهر الجاري ينص على أن قرار سلطات المنامة كان ذا دوافع سياسية في الأساس، ويعكس غضب بعض الدول العربية إزاء الاتفاق النووي الذي وقع قبل الإجراء البحريني بعدة أسابيع. أما السلطات البحرينية فأكدت رفضها للحكم، وقالت إنها ستقدم استئنافا أمام القضاء في خطوة قلل الخبراء القانونيون من أهميتها واعتبروها مجرد فرقعة إعلامية، نظرا إلى أن قرارات هيئة التحكيم نهائية في أغلب الأحيان. يذكر أن فيوتشر بنك البحريني أسس بموافقة سعودية ضمنية عام 2004 كمشروع مشترك بين المصرفين الإيرانيين والبنك الأهلي المتحد البحريني، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنه كان أكبر مصرف في البحرين وسابع أكبر مصرف على مستوى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.
اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية قرار تقسيم المشؤوم تواطؤا غربيا ودوليا لا يضفي أي تشرعية على اغتصاب الكيان الصهيوني لفلسطين. جاء ذلك في بيان للجان المقاومة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وفي السياق، طلب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني ومساندته لنيل حقوقه. أحكمت وحدات الجيش الأثيوبي قبضة على بلدة شفرة الاستراتيجية من جهة الغرب، فيما دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية لهذه المنطقة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الوحدات الأثيوبية نجحت بتأمين طريق ميليا الذي يعبر من خلاله ما يفوق 90% من واردات البلاد القادمة من جيبوتي. وفي سياق متصل، نجحت قوات منطقة عفر الموالية للجيش باستعادة سيطرتها على المنطقة، مشيرة إلى متابعة وحداتها تقدم نحو إقليم أمهرة. إنسانيا، قال برنامج الأغذية العالمي إن الملايين من باتوا يواجهون الجوع كنتيجة مباشرة للصراع بأثيوبيا، حيث شهد إقليم أمهرة قفزة بأعداد المحتاجين. شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن الأخرى إقفالا للطرق الرئيسية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية. وأغلق المحتجون عبر إحراق الإطارات والحاويات طرقا تربط بيروت بجنوب البلاد وشرقها، إضافة إلى بعض الطرق الداخلية. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تسجيل الليرة اللبنانية تدهورا في قيمتها خلال الأيام الماضية. وأخيرا، تبادل مسؤولون بريطانيون وفرنسيون الاتهامات بعد غرق 27 مهاجرا في أسوأ كارثة تتعلق بالمهاجرين في الممر المائي الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا. ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيرا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من محاولة استغلال أزمة المهاجرين سياسيا. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. انطلاق مفاوضات فيينا وسط تأكيدات طهران بأن هدفها من المشاركة هو إلغاء الحظر. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المقاومة هي الطريق الأمثل لاقتلاع الصهاينة. الجيش الأثيوبي يعلن السيطرة على إقليم عفر واقترابه من إقليم أمهرة. نشكركم على حسن المتابعة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن الهوى ومخالفة الهوى وأثر ذلك على حركة الإنسان في الحياة، وعن موقف الشريعة من الهوى، فإن ميل النفس إلى الشهوات وانسياقها وراء الغرائز واتباعها للنزوات يجعلها تهوي في كل واهية وتنحدر نحو الهاوية، فالهوى عدو العقل والنفس، وقد يوقعها في مآزق ومهالك ومواقف محرجة لا تستطيع الخلاص منها. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى عزيزي المستمع هو أن يحب الإنسان شيئا فيغلب على قلبه بحيث يصبح الإنسان أسيرا لهذا الحب وتابعا للشهوات والنزوات. والهوى يمكن أن يكون في الخير ويمكن أن يكون في الشر، فتقول مثلا أهوى عليا عليه السلام، والهوى المذموم والمنهي عنه هو ما يكون في الشر، أي أن يهوى الإنسان شيئا ثم يتبعه دون أن يلتفت إلى ما يترتب على ذلك من المحرمات، كمن يعطي نفسه ما تريد من مأكل ومشرب ولذائذ محرمة تلبية لرغباتها وشهواتها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. وفي نهج البلاغة أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فللإنسان ميول وغرائز وشهوات ونزوات، وهذه الشهوات والغرائز وغيرها أمور عمياء لا تنظر إلى حق أو باطل ولا إلى صحيح وسقيم. فعندما تضغط الغريزة والنزوة على الإنسان لا تلاحظ شيئا ولا ترى شيئا سوى تحقيق هذه الغريزة ومطالبها وتلبية هذه الرغبة والشهوة، بل إن من ينساق وراء الشهوات والأهواء لا ينظر حتى في العواقب الدنيوية، فقد يتعرض للخطر والقتل بسبب اتباعه الهوى. ولكن يبقى الدور الأساسي للعقل الذي يميز هذه الأمور، ثم للإرادة. فالإنسان قد يرى بعين العقل أن هذا صحيح وذلك غير صحيح، وهذا صالح وهذا فاسد، لكن إرادته تكون ضعيفة فيقع في الأهواء ويتبع الشهوات، وهو شاعر بالخطر ومدرك للخطأ. واتباع الهوى هو أحد الأسباب الرئيسية والعوامل الخطيرة التي دمرت الأمم ودمرت الشعوب والأفراد. قال الشاعر: إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. ويقول آخر: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. عزيزي المستمع، من مسائل الابتلاء في مجتمعاتنا الإسلامية أن الإنسان قد يرى امرأة تعجبه في أخلاقها أو دينها أو غير ذلك فيحبها، أو على العكس من ذلك، قد ترى المرأة رجلا عاقلا كفوءا متميزا فتحبه، وهذا الأمر قد يحدث في مجالات العمل والدراسة وغيرها. فالسؤال هو: ما هو موقف الشريعة من هذا الحب؟ هل هو مباح أو محرم؟ الجواب على ذلك أن الشعور المجرد بالحب تجاه أي كان من المؤمنين ذكرا كان أو أنثى ليس أمرا محرما، والإسلام دين الرحمة والمودة، إنما الحرام فيما يترتب وما يتبع هذا الحب. فإن كان الحب بدافع الزواج والاختيار الذي حثت عليه الشريعة، أي أن الرجل يختار من تناسبه أو بالعكس، فهذا من الأمور المستحبة ولا بأس به، شرط أن لا يتعدى الموازين الشرعية من النظر المحرم والخلوة واللمس وغير ذلك. أما أن يعيش الشاب أو الشابة حالة الهوى فيضعف أمام نفسه وتجره نفسه إلى تجاوز خطوط الشريعة، فهذا هو المحرم. فمن حيث الأصل، أي أن الرجل يحب امرأة ليتزوجها أو بالعكس، فهذا جائز إذا كان في حدود الإحساس والشعور، أو أنه لا يتجاوز ولا يتعدى الموازين الشرعية. ولا تنسى شكره، تحيا أمينا من كل خوف وندم.
مر بعض الملوك بسقراط الحكيم وهو نائم، فركضه برجله أي رفسه وقال له: قم. فقام سقراط غير خائف من الملك ولا ملتفت إليه. فقال له الملك: أما تعرفني؟ قال: لا، ولكن أرى فيك طبع الدواب، فهي تركض بأرجلها. فغضب الملك وقال: أتقول لي هذا وأنت عبدي؟ فقال له سقراط: بل أنت عبد عبدي. قال: وكيف؟ قال سقراط: إن شهوتك قد ملكتك، وأنا ملكت الشهوات.
لا لا تطعهما، واعف وسامح، وأما لغيظك فاكظمي. يا بيض الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى وتسلمي. ولا تشرك بالله شيئا سبحانه، فله الأمر وهو أحكم حاكم.
أجل عزيزي المستمع، إن الهوى عدو العقل ومطية الفتنة، والعقل كل العقل في مخالفة الهوى. ومن أعطى النفس مناها ووافقها في هواها واتبعها حيث تريد هلك وأهلك، ومن قدم عقله على هواه ومكن إرادته من نفسه فقد أرضى الله تعالى وعاش في الدنيا عيش السعداء. مستمعين الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكشف وبعفوه الجم اتصف لا عبدك الجان اعترف فاغفر ذنوب الآب ضيا من تعدد بالبطر وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة الكريمة وهو دعاء الإمام سلام الله عليه في طلب العفو من الله تبارك وتعالى تحدثنا عن هذا الدعاء الكريم وبقي هناك مقطع أخير سوف نشير إليه إجمالا إن شاء الله تبارك وتعالى يقول عليه السلام فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك الصديقون ولا ييأس منك المجرمون لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله ولا يستقصي من أحد حقه تحدثنا في الحلقة السابقة وفي المقطع السابق عن مسألة الخوف والرجاء مسألة الخوف والطمع الخوف من نقمة الله ومن عذاب الله والطمع برحمة الله تبارك وتعالى وبغفرانه عز وجل وقلنا أن الإنسان عليه أن يخاف ربه عليه أن يخشى من عقوبته عليه أن يخشى من سيئاته التي توصله إلى عذاب الله تبارك وتعالى وإلى نقمة الله عز وجل لكن هذا الخوف ينبغي أن لا يتحول إلى حالة من القنوط عند الإنسان لا يتحول إلى حالة من اليأس المطبق في نفس الإنسان بل على الإنسان في حين خوفه من الله عز وجل وفي قلبه المليء بالخوف من الله تبارك وتعالى أن يفتح نافذة رجاء أن يفتح نافذة إلى رحمة الله تبارك وتعالى وأن لا يترك اليأس يسيطر عليه بالتالي الإنسان عليه أن يعادل هاتين القوتين أن يخاف الله لكن إلى حد لا يوصله إلى القنوط وأن يرجو رحمة الله عز وجل لكن إلى حد لا يوصله إلى الغرور لأنه كما أن بعض الناس يخاف الله عز وجل حتى يصل إلى مرحلة اليأس ويقول لك قد انتهى أمري ولا رجاء في الخلاص وأنا ذاهب إلى الجحيم وإلى آخره كذلك في المقابل يوجد بعض الناس الذين يرجون رحمة الله ويوصلهم رجاؤهم إلى الغرور بحيث يقول لك أنا عندي أعمال وعندي حسنات وأعمالي صالحة كثيرة وأنا لا أخشى شيء وأنا على خير وأنا ذاهب إلى الجنة لا كلا الأمران خطيران ألا نخاف الله خوفا يوصلنا إلى القنوط وألا نرجو رحمة الله رجاء يوصلنا إلى الغرور بل نخاف الله عز وجل في حين نترك مجالا للأمل ومجالا للرجاء، رجاء رحمة الله ورجاء غفران الله تبارك وتعالى. لهذا الإمام سلام الله عليه يقول: فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك الصديقون. الإنسان الصديق، والصديقون هم من أعلى درجات الناس. الإنسان الصديق لا يغتر بربه حتى وإن كان صديقا، حتى وإن كانت لديه أعمال كثيرة، لكن يبقى على خوف ووجل، لا يقول أنا إنسان صديق وأنا إنسان محسن ورجل صالح وعندي أعمال وحسنات، ولا لا، الله عز وجل الصديقون لا يغترون بربهم ولا يأخذهم الغرور بأعمالهم. وكذلك في المقابل المجرمون لا ييأسون من رحمة الله عز وجل، يعني الله أهل ألا ييأس منه المجرمون، حتى وإن كان إجرام الناس إجراما كثيرا بحق أنفسهم، حتى وإن كانت ذنوبهم كبيرة وكثيرة، مع ذلك لا ييأسون من رحمة الله عز وجل، لأن الله أهل لأن يرجى، أهل لأن لا ييأس منه المجرمون. لأن استطاع الإنسان أن ييأس من شخص من الأشخاص فإنه لا يمكن أن ييأس من رحمة الله، لأن رحمة الله كبيرة جدا. فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك الصديقون، يعني لا يصلون إلى مرحلة الغرور ويقول نحن صديقون ونحن ذاهبون إلى الجنة، لا، خلي مجال للخوف في نفوسهم. ولا ييأس منك المجرمون، يعني لا يقول الإنسان المجرم، الإنسان المذنب، الإنسان العاصي أنا ذاهب إلى الجحيم وخلاص، لا، خلي مجال للرجاء. لماذا؟ لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله، أنت عطاؤك ممتد، عطاؤك ممتد، عطاؤك لا يشمل فقط المحسنين بل حتى للمسيئين، وهذا هو الفضل الكبير. فأنت أهل أن لا ييأس منك المجرمون. لماذا؟ لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله. لو كان تعطي الذي يحسن فقط لا أمكن للإنسان المجرم أن ييأس، ولكن أنت الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله، يعني هم المحسن يرجو فضله والمسيء أيضا ماذا؟ يرجو فضله، ولا يستقصي من أحد حقه، يعني وإن كان للرب حقوق كبيرة على العباد لكن ماذا؟ يتغافل عنها ويتجاوز عنها الله تبارك وتعالى. ولا ييأس منك المجرمون. لماذا لا ييأس منك المجرمون؟ يقول لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله، جميع المحسن والمسيء يرجون فضله، ولا يستقصي من أحد حقه، وأنت رب كريم إذا كان لك حق على عبادك تتغافل عن حقك وتتجاوز عن حقك رحمة بهم. تعالى ذكرك عن المذكورين، يعني كلما ذكرنا شخصا بالإحسان فأنت فوق ذلك بكثير، يعني عندما نقول أن فلان رحيم، أن فلان عادل، أن فلان محسن، هذه الأمور نسبتها إلى الإنسان غير نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل محسن لكن لا كإحسان الناس، بل هو فوق إحسان الناس، عادل لا كعدل الناس، فوق عدل الناس، رحيم لكن رحمته ليست كرحمة الناس، بل رحمته أكبر. ولهذا عندما نذكر شخصا حتى بالأمور الحسنة، الله عز وجل عندما ننسب له تلك الأمور ننسبها بصورتها الأعلى، بصورتها الأكمل، لا بنفس نسبتها علما لذلك الإنسان ولذلك المخلوق. تعالى ذكرك عن المذكورين، وتقدست أسماؤك عن المنسوبين، وفشت نعمتك في جميع المخلوقين، فلك الحمد يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك الصديقون، ولا ييأس منك المجرمون، لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله ولا يستقصي من أحد حقه. تعالى ذكرك عن المذكورين وتقدست أسماؤك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، ورحمة الله وبركاته. إخواني، نحن نعيش في مجتمع، المجتمع تربطه فيما بين علاقات. واحدة من أهم العلاقات التي تربط المجتمع، بالإضافة إلى علاقة المصالح وعلاقة الإيمان والأخوة الإيمانية، واحدة من أهم هذه العلاقات علاقة المودة. المودة، الحب، الإخاء، القبول الآخر، الارتياح عند رؤية الآخر. شوف أنت شخص عندما تنظر إليه في الشارع يسلم عليك ترتاح له، تسكن نفسك إليه. أحيانا تأتي لتشتري بضاعة من محل، تجد أن صاحب المحل مغضب، عبوس، كئيب، لا تشتري منه حتى لو كانت بضاعة جيدة أو كانت بضاعة رخيصة. ولكن تدخل إلى محل، صاحب المحل بشوش، وجهه طلق، مريح، مبتسم، تشتري منه. تدخل لتأكل طعاما، تجد أن صاحب المطعم منزعج، أصلا ينغص الطعام عليك. أما إذا كان بشوش وفرح مقبل بوجهه عليك، تجد أنك ترتاح في اللقمة التي تأكلها عنده. البشاشة إخواني والبشر وطلاقة الوجه من آداب الإسلام في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وفي المجتمع، وأيضا هي من مظاهر حسن السلوك في الحياة الإنسانية. الإنسان السوي، الإنسان الطبيعي، الإنسان حسن السلوك يكون إنسان بشوش. البشاشة أيضا أعزائي من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأولياء، من أخلاق الأوصياء. أهل الله وإن كانوا شديدي الحزن وعلى خوف من الآخرة ورغبة في لقاء الله وزهد عن الدنيا، ولكن تجد عندهم الابتسامة والضحكة الخفيفة واللطافة وحسن الاستقبال والبشر على الوجه. النبي صلى الله عليه وآله كان بشوشا، كان نير الوجه، كان حسن الاستقبال للناس، وهو يقول في الرواية: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. أنت ما تستطيع أن تعطي هدية لكل شخص حتى تكسب الأشخاص. الهدية بطبعها تضفي على العلاقات الاجتماعية محبة ومودة. الإنسان ما يستطيع أن يعطي هدية لكل الناس وأن يكرر هذه الهدية في كل مناسبة. بدلا عن هذه الهدية يلقى الناس بالبشر وبالابتسامة، فالابتسامة تكسب المودة، وهي وسيلة من وسائل الأخلاق الحسنة لأجل ربط وتقوية الأواصر الاجتماعية داخل الأسرة بشكل خاص وأيضا في المجتمع بشكل عام. كلنا إخواني، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا أحزان، كلنا عندنا آلام، كلنا عندنا هموم، ولكن ما مطلوب أن نحمل الآخرين هاي الهموم وأن نعكس هذه الهموم على وجوهنا بحيث الذي يرانا لا يتذكر إلا الحزن والهم والقلق والانكفاء على الذات والانزعاج، بل نكتم هذا الهم بشكل من الأشكال. يبث المؤمن حزنه وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى، ويلقى الناس بشكل يفرح الناس ويلقي السرور على الناس. أنا حزين، لماذا أحزن الناس معي؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. كلنا عندنا أحزان، طبعا البعض يقول لو كان عندكم مثل حزني لبكيتم الدهر. إخواني، كل شخص يرى أن حزنه أكبر حزن إذا ما يلتفت إلى آلام الآخرين وما يلتفت إلى مشاكل الآخرين. البعض يتصور أنه مشكلته أكبر مشكلة في العالم، فقط خليه يدخل المستشفى 5 دقائق يعاين على المساكين المرضى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المؤمنين، يعرف أن مشكلته هينة. يسمع من هنا وهناك يقرأ بعض كتب التاريخ يرى المصائب التي صبت على الناس، يرى أن أصلا مشكلته مو مشكلة أصلا، ما تحسب من المشاكل. إخواني، المودة تقوي العلاقات بين الناس، وتكسب أصدقاء جدد، تكسب أخلاء جدد، تكسب ناس يقفون إلى جانبك يحبونك عندما تقع في أزمة، يقولون هذا شخص طيب، هذا شخص خلوق، يهبون لمساعدتك. في الرواية عن الإمام علي عليه السلام يقول: البشاشة حبالة المودة، حبل يربط المودة بين الناس. البشاشة في الرواية أيضا عنه عليه السلام يقول: البشاشة أحد القرابتين، أنت بينك وبين من تلقاه بالبشاشة وتلقاه بالحسن هناك كأنه وجه قرابة، سيكون كأنه ابن عمك، كأنه ابن خالك، يهب لمساعدتك، يفرح لفرحك، يحزن لحزنك، يتذكرك في مواطن الأخوة وفي مواطن الشدة. البشاشة تمحو الأحزان. شخص قد لا يحب موقف من مواقفك، أنت تكلمت بكلمة، وقفت موقفا، كان صدر منك سلوك بعمد أو بغير عمد، لم يحبه الآخر ولم يرضى عنه الآخر وكتمه في نفسه، سيحمل عليك نوع من الحقد، نوع من الضغينة ولو خفيفة، أو حالة من الانفصال ستكون بينكما ولو من طرفه. فإذا لقيته بالبشر وبالابتسامة وبالمودة، أظهرت له ما يجب أن يظهره المؤمن للمؤمن وأن يظهره الإنسان للإنسان، ستنمحي تلك الأضغان وستزول تلك الأحقاد التي قد تقتله وقد تقتلك. عن الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة. بعد مو فقط مكسبة للمحبة، مكسبة للمحبة وقربة من الله عز وجل. أما العبوسة لا، تبعد عن الناس وتبعد حتى عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب الشخص البشوش، وأنبياءه بشوشون وأولياءه بشوشون، كذلك العباد الصالحين، كذلك المؤمنون تكون عندهم هذه البشاشة وهذه الطلاقة، حالة من الابتسامة المرسومة على الوجه التي تحول حتى الوجه اللي ما يملك مقومات جمال، تحول هذا الوجه إلى وجه جميل ووجه محبوب. بينما الوجه الجميل إذا كان عبوس ومظلم ومغبر ومنقبض على جماله، هو ما يكون محبوب وما يكون مرغوب وما يكون مشيع لحالة من الفرح. بينما أحيانا شخص ما يملك ذلك الجمال، أو امرأة ما تملك ذلك الجمال وذلك الحسن، ولكن بابتسامتها وبطلاقة وجهها تشيع في المجلس المحبة، وتشيع في المجلس حالة من الفرح والانتعاش الممدوح. إخواني، الابتسامة لغة العالم، نحن نستطيع أن نتكلم مع الآخرين من خلال الابتسامة، وأن نصل ليس إلى أذن الآخرين أو عين الآخرين، نصل إلى قلب الآخرين وإلى روح الآخرين ونكسب الآخرين من خلال ابتسامة خفيفة، فهي تعبر عن قصائد وتعبر عن مجلدات من الكتب وتعبر عن عشرات الخطب وتعبر لعله عن عشرات من الهدايا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بما نقول، ويجعلنا من أهل البشاشة ومن أهل البشر ومن أهل السرور في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
صدري يواجه كل الحراك، إلهي أعيش بدنيا العذاب، وصدري يواجه كل الحراك، وفكر الذي إليك انتمى يداس على الأرض فوق التراب. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العذاب. لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب، لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بر رجاء الذي يستطر. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش خالقي، أعوذ به يوم عطر الرقاب، فناديت باسمك خالقي، أعوذ به يوم عطر الرقاب، فإن رضاك هو المبتغى، فإن رضاك هو المبتغى، وأني عبدتك رغم العذاب. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العذاب. دعوتك بالليل عند السكون، ولكن دعاء عسى أن يجاب، دعوتك بالليل عند